إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاستئنافا واستكمالا لما شرعنا فيه الأسبوع الماضي من التذكير بقضية حفظ اللسان وبالذات بين يدي رمضان وقد شرف رمضان على الاختراق، نكمل ما بدأناه بالكلام على أولية الاشتغال بعيوب النفس، يعني أن على الإنسان أن يعطي أولوية لإصلاح عيوب نفسه قبل أن ينشغل بعيوب غيره، لأن أكبر حامل وباعث على الغيبة وعلى الوقوع في أعراض الناس هو الالتهاء عن عيوب النفس، فمن شغل نفسه بعيوبه انشغل عن الكلام في عيوب الناس، وفي نفس الوقت يعتبر الطعن في الآخرين دائما حيلة دفاعية التي تسمى بالإسقاط، يطعن في الآخرين كي يدفع النقص عن نفسه، فهذا هو ما نتناوله الليلة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه، يعني في عين أخيه في الإسلام، والقذى ما يقع في العين أو في الماء والشراب من نحو التراب وتبن ونحو ذلك، يعني شيء يسير لكنه يكبره وينظر إليه ويستطيع أن يراه مع أنه صغير ما دام في عين أخيه، لكن في نفس الوقت ينسى الجذع في عينه. والجذع واحد جذوع النخل، جذع النخل الكبير هذا يكون في عين الإنسان المنتخب نفسه، ثم هو يتلهى بصغائر الناس عن هذا الجذع المعترض في عينه، كأن عينه فيها جذع من جذوع النخل، واضح، تملأ عينه ومع ذلك هو ينسى هذا الجذع المعترض في عينه. وفي هذا الحديث أن الإنسان لنقصه وحب نفسه يتوفر على تدقيق النظر في عيب أخيه، فيدرك عيب أخيه مع خفائه، فيعمى به عن عيب في نفسه ظاهر لا خفاء به. ولو أنه اشتغل بعيب نفسه عن التفرغ لتتبع عيوب الناس لكف عن أعراض الناس وسد الباب إلى الغيبة. يقول الشاعر: عجبت لمن يبكي على موت غيره دموعا ولا يبكي على موته دما، وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره عظيما وفي عينيه عن عينه عمى. يقول الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه، فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى مثله من أخيه. وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب بدنه وتعذر عليه ترك عيوب نفسه. وإن من أعجز الناس من عاب الناس بما فيهم، وأعجز منه من عابهم بما فيه، يعيب الناس بعيب هو فيه، ومن عاب الناس عابوه. يقول الشاعر: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكروا رجلا، يعني بدأ الجالسون يتكلمون في رجل، فقال أي ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. فقال أبو البحتري العنبري: يمنعني من عيبي غيري الذي أعرفه عندي فوق العيب، عيبي لهم بالظن مني لهم، ولست من عيبي في غيبي، إن كان عيبي غاب عنهم فقد أحصى عيوبي عالم الغيب. وتساب رجلان، فقال أحدهما: محلني عنك ما أعرف من نفسي، يعني لا أرد عليك لأني أعرف من نفسي عيوبا فوق تلك التي تعيرني بها. وقيل للربيع ابن خثيم: ما نراك تغتاب أحدا، فقال: لست عن حالي راضيا حتى أتفرغ لذنب الناس. ثم أنشد: لنفسي أبكي، لست أبكي لغيرها، لنفسي من نفسي عن الناس شاغلون. ولقي زاهد زاهدا فقال له: يا أخي إني لأحبك في الله. قال الآخر زاهد الآخر قال له: لو علمت مني ما أعلم من نفسي لأبغضتني في الله. قال له الأول: لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما أعلم من نفسي شغل عن بغضك. يقول الشاعر: قبيح من الإنسان أن ينسى عيوبه ويذكر عيبا في أخيه قد اختفى، ولو كان ذا عقل لما عاب غيره، وفيه عيوب لو رآها قد اكتفى. وعن عون ابن عبد الله رحمه الله قال: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. أكثر الناس خطايا هو الذي يتفرغ لذكر خطايا الناس. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وقال مالك ابن دينار: كفى للمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين لهم، إلا سفلة لا دين لهم، يعني من السافل والغوغاء. وقال الشاعر: لا تكشفن مساوي الناس ما ستروا، فيهلك الله سترا عن مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك. وقال بكر بن عبد الله: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وربما كان سبب يعني هذا الأمر أنه يحسب أن إلصاق العيب بغيره ينفي عنه العيب ويثبت له المروءة. تقول العرب في ذلك: فلان يتمرأ بنا. يتمرأ بنا يعني يريد أن يثبت لنفسه المروءة عن طريق ذمنا، عن طريق ذم الآخرين. فهو يرى أنه إذا ألصق العيب بغيره أنه يثبت لنفسه المروءة وأنه أفضل منهم. لذلك العرب تعبر عن مثل هذا بقولهم: فلان يتمرأ بنا، يريد أن يتجمل بالمروءة عن طريق إلصاق العيوب بالآخرين. والحقيقة أن هذا يقدح في مروءته. وسمع أعرابي رجلا يقع في الناس فقال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها. طبعا الناس الذين يدرسون العلوم النفسية أو علم النفس يعرفون وربما يفرحون بهذه الآثار عن السلف، لأنها توافق بالفعل الكلام في الحيلة الدفاعية المسمى بالإسقاط. أن الإنسان يكون العيب فيه هو ثم لا شعوريا يسقطه على غيره كنوع من الدفاع عن النفس، بدل أن يوصف بهذا العيب أو تكتشفه الناس هو لا شعوريا يكتب ذم الناس. فمن يفقه يعرف أنه فيهم من العيوب بقدر ما يأخذه على الآخرين. يقول ذلك الأعرابي للرجل الذي رآه يقع في الناس قال: قد استدللت على عيوبك بكثرة ذكرك لعيوب الناس، لأن الطالب لها يطلبها بقدر ما فيه منها، وأجرأ من رأيت بظهر غيب على عيب الرجال أخو العيوب. ويقول الآخر: شر الورى من بعيب الناس مشتغلا مثل الذباب يراعي موضع العلل. يعني الذباب لا يقع إلا على القذورات أو على الجروح والقيح وهذه القذورات، فكذلك يشتغل ولا ينتقي من الناس إلا شر ما فيهم. وقال ابن السماك: سبوعك بين لحييك، يشبه اللسان بالسبع الأسد أو الكلب العاقر. سبوعك بين لحييك، كأن في فمك أسد أو سبع داخل فمك. سبوعك بين لحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعطيت أهل القبور، غرضت غتاب الناس الغائبين عنك من الأحياء، وبعدما فرغت من غيبة الأحياء إذا بك تتعاطى أهل القبور، يأتي الدور على الموتى فتغتاب الموتى بعد غيبة الأحياء. سبعك بين أحييك تأكل به كل من مر عليك، قد آذيت أهل الدور في الدور حتى تعاطيت أهل القبور، فما ترفي لهم وقد جرى البلا عليهم. ألا ترق لحال هؤلاء الموتى وقد جرى البلا عليهم وقد أفضوا إلى ما قدموا، وأنت ها هنا تنبشهم، إنما نرى نفسهم أخذ الخرف عنهم، النفس الميت فقط زي حفر القبر والاستيلاء على الكفن، إنما نرى نفسهم أخذ الخرف عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. هذا من نبش الموتى، الكلام على الموتى من المسلمين بالطعن في أعراضهم أو ذكر عيوبهم ومساويهم. يقول فما ترثي لهم وقد جرى البلا عليهم، وأنت هنا تنبشهم، إنما نرى نبشهم أخذ الخرف عنهم، إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال، يعني ثلاث خلال أو ثلاثة أشياء لو تذكرتها لكان فيها أعظم زاجر لك عن الخوض في عيوب الآخرين. أما واحدة فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك، فما ظنك بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك، ولعلك تذكره بأمر فيك أعظم منه فذلك أشد استحكاما لمقته إياك، ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذا عافاك. هل هذا شكر نعمة العافية؟ أما سمعت ارحم أخاك واحمد الذي عافاك، إن شئت أن تحيا ودينك سالم وحظك موفور وعرضك طين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصلها وقل يا عين للناس أعين. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت زاذان المديني يقول رأيت أقواما من الناس لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم وزالت عنهم تلك العيوب، ورأيت أقواما لم تكن لهم عيوب اشتغلوا بعيوب الناس فصارت لهم عيوب، لأن من اغتاب اغتيب ومن عاب عيب، فبحثه عن عيوب الناس يورث البحث عن عيوبه. ولعل في قاعدة الجزاء من جنس العمل زاجرا للذين يخوضون في عيوب الناس فيكف عنها خشية أن يعاملوا بالعدل، فإن البلاء موكل بالقول، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. وعن إبراهيم قال إني لأرى الشيء مما يعاب لا يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به، إني لأرى الشيء يعاب يعني يرى عيبا في شخص. طبعا انتبهوا جيدا، كل هذا كلام لا علاقة له بالأمر المعروف والنهى عن المنكر، دي قضية أخرى ولها طبعا ضوابطها، لكن كلامنا الآن في الغيبة بالحد الذي ذكرناه من قبله. يقول إبراهيم إني لأرى الشيء مما يعاب لا يمنعني من غيبته إلا مخافة أن أبتلى به، لأنه يعرف أن الجزاء من جنس العمل. وعن الأعمش قال سمعت إبراهيم يقول إني لأرى الشيء أكرهه فما يمنعني أن أتكلم فيه إلا مخافة أن أبتلى بمثله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، لو سخرت من كلب يخشى أن يعاقبه الله بأن يمسكه إلى كلب، لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني أكره أن أرى رجلا فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال عمرو ابن شرحبيل لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. والقصص في هذا المجال كثيرة، الجزاء من جنس العمل، تجد هذه سنة الله تعالى، بل أحيانا الإنسان إذا ظلم شخصا أو عيره بشيء معين في شكله في أولاده في أي شيء مما يتعلق بعرضه تدور الأيام ولابد أن يسمع نفس العبارة بنفس الحروف التي عير بها أخاه أو عابه بها. هذه سنة ماضية وهذا سلاح فعال في الزجر عن مثل هذه الأفعال. لابد أن من ظلم أخاه أو أساء إليه بكلمة لابد أن يسمع مثلها، والقصص في ذلك كثيرة والعبر في ذلك أيضا كثيرة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة. لأن طبعا هذا النوع من الذنوب من النوع الخطير من الذنوب، لأن الذنوب أنواع، فالإنسان كان ولابد يهلك نفسه، فليتخير من الذنوب ما يسهل التوبة منه، ما يورطش نفسه في الذنوب التي يتعثر أن يتوب منها. ما هي الذنوب التي يتعثر أن يتوب منها الإنسان؟ هي الذنوب التي تتعلق بحقوق الآخرين. الله سبحانه وتعالى يتسامح في حقوقه هو ويغفر للعباد، لكن إذا كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين لا يمكن أن يغفره الله إلا أن تستحله أنت، أو تكون بينكما المقاصة والمحاسبة والاستفاء يوم القيامة من أعمالك الصالحة، حيث لا درهم ولا دينار وإنما الحسنات والسيئات كما هو يعني معلوم. يقول ابن سيرين: عيرت رجلا وقلت يا مفلس فأفلست بعد 40 سنة، والجزاء من جنس العمل. وعن الحسن قال: كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. من رمى أخاه بذنب قد تاب منه، ينبغي الإنسان إذا تاب أن كل من حوله يكون عونا له على الثبات على هذه التوبة. أما أن تعيره مش أنت اللي كنت تفعل كذا، أو أنت التي كنت متبرجة وتفعلين كذا وكذا، لا، هذا نوع من الفتنة له وزلزلة ثباته على الحق. فينبغي الغض عن مثل هذا ما دام الشخص قد تاب واستقام، فهذا من الإعانة على التوبة. أما التعيير فمما يعسر عليه الاستقامة. كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وفي بعض الآثار: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: حدثني عروة أن المسور بن مخرمة أخبره، أي المسور، أنه وثب على معاوية رضي الله عنه فقضى حاجته ثم خلى به، يعني أمير المؤمنين معاوية خلى بالمسور ابن مخرمة، فقال: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ إيه أخبار طعنك على الأئمة؟ يقصد نفسه رضي الله عنه، أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ما فعل طعنك على الأئمة؟ لكن هذه من التعبيرات المهذبة، أنك لا تصارح الإنسان بالكلام الذي يكرهه، لكن تعرض أو توري كما قال يوسف عليه السلام: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ولم يبين، لم يفصل، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فقال معاوية رضي الله عنه: يا مسور، ما فعل طعنك على الأئمة؟ قال: دعنا من هذا وأحسن، يعني كف الكلام، بلاش نفتح هذا الموضوع، دعنا من هذا وأحسن. فقال: لا والله لتكلمني بذات نفسك بالذي تعيب علي. قال مسور: فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينت له. قال، أي معاوية رضي الله تعالى عنه: لا أبرأ من الذنب، فهل تعد لنا يا مسور ما نلي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثاله. يعني لماذا ذكرت السيئات فقط وكففت تماما عن الحسنات؟ هل كما عددت لي هذه المؤخرات هل تعد لي أيضا الحسنات وما نصلح من أمر الأمة ومن أمر المسلمين؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك المحاسن؟ قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال، وهذا كلام نحن في هذا الزمان في أشد الحاجة إليه، في أشد الحاجة إليه، لأن بعض الناس كذبات لا يقع إلا على القاذورات فقط. واضح. قال: ما تذكر إلا الذنوب. قال معاوية: فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خصتك تخشى بأن تهلك إن لم تغفر؟ هل عندك ذنوب لم يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ترى أنك يمكن أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: نعم، يعني نعم عندي ذنوب أرجو مغفرة الله إياها وإلا هلك. قال: نعم. قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني؟ كلنا عبيد الله والله يغفر لكل العبيد، فما يجعلك أنت أحق بالمغفرة مني؟ قال: فما يجعلك الله برجاء المغفرة أحق مني، فوالله ما ألي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين بين الله وغيره إلا اخترت الله على ما سواه، وإني على دين يقبل فيه العمل ويجزى فيه بالحسنات ويجزى فيه بالذنوب إلا أن يعفو الله عنها. قال فخطبني، أي المصري يقول إن معاوية غلبني بهذا الكلام. قال عروة فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلا صلى عليه، أي دعا له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعن أبي راشد قال جاء رجل من أهل البصرة إلى عبيد الله بن عمر فقال إني رسول إخوانك من أهل البصرة إليك، فإنهم يقرؤونك السلام ويسألونك عن أمر هذين الرجلين علي وعثمان رضي الله عنهما، وما قولك فيهما؟ فقال هل غيث؟ قال لا. قال جهزوا الرجل، حضروا له المتاع لأنه سوف يعود من حيث أتى فورا. قال جهزوا الرجل، فلما فرغ من جهازه قال اقرأ عليهم السلام وأخبرهم أن قولي فيهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن شريك قال سألت إبراهيم بن أدهم عما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فبكى فندمت على سؤالي إياه، فرفع رأسه فقال إنه من عرف نفسه اشتغل بنفسه ومن عرف ربه اشتغل بربه عن غيره. إذن هذا هو المنهج السلفي في التعامل مع هؤلاء الظالمين الذين يفتحون أبواب الغيبة على مصراعيها بالطعن في الناس وبتأويلات عجيبة، أن تعرض عنه أو أن تعرضه مثل هذا، أما أن تقع معه في المستنقع وفي الوحش لكي ترضيه بأن تقع في أعراض الناس فتهلك مع الهالكين. وقال الشافعي قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ما تقول في أهل سفين؟ قال تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لساني بها. وقال الرياشي رحمه الله لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية. ودي من الشيء المعروف عندما يدرسون التاريخ الخوض وبالباطل في أغلب الأحيان في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذات ما كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فيكثرون الكلام في ذكر ذنوب بني أمية بنفس المنهج الظالم، منهج انتقاء العيوب فحسب أو الاعتماد على أحاديث أو روايات باطلة وموضوعة ونحو ذلك من الإحراف في هذه القضية، قضية الكلام فيما شجر بين الصحابة. فهذا يرد على هذا السلوك ويقول لعمرك إن في ذنبي لشغلا لنفسي عن ذنوب بني أمية على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي. وعن الهيثم ابن عبيد الصيدلاني قال سمع ابن سيرين رجلا يسب الحجاج فقال مه أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. أصغر ذنب أنت عملته يوم القيامة أنت الذي سوف تحاسب عليه، واضح؟ فحيكون أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، كل امرئ بما كسب رهين. أنت لن تعذب بأفعال الحجاج، لكن أصغر ذنب أنت عملته سيكون أخطر عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، لأن هذا في ميزان سيئاتك أنت ولن تسأل عن الحجاج. يقول أي مه أيها الرجل إنك لو وافيت الآخرة كان أصغر ذنب عملته قط أعظم عليك من أعظم ذنب عمله الحجاج، واعلم أن الله عز وجل حكم عدل، إن أخذ من الحجاج لمن ظلمه شيئا فشيئا أخذ للحجاج ممن ظلمه، فلا تشغلن نفسك بسب أحد. ننتقل الآن إلى موضوع مهم جدا متعلق بهذه القضية امتثالا لقوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو وجوب حفظ اللسان. الكلام في الإسلام، الإسلام أعطى مسؤولية جسيمة للكلمة التي ينطق بها الإنسان. يقول تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حاضر. وعن مجاهد قال ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه، حتى الأنين في المرض يكثر في صحيفتك. ويقول الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى إن جارحة اللسان الناطق بالكلام المتواطئ عليه أتاكم في الحياة والتعايش دينا ودنيا. يعني يتكلم هنا عن مسؤولية الكلمة، إن ما يخرج من فم الإنسان هذا ترتب عليه أحكام شرعية في غاية الخطورة، سواء في جانب الإيمان أو في جانب الكفر، في جانب الطاعة أو في جانب المعصية. يقول: فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام. باللسان، الآلة هي الإيه؟ اللسان. إذا نطق كلمة التوحيد دخل في الإسلام، وبنقضها يخرج منها. إذا ثبت دين مثلا أو ثبت دين الإسلام يخرج من الإسلام بكلمة. وبين ذلك مراحل انتظمت أبواب الشريعة، فلو نظرت إلى الكلام وما بني عليه من أحكام لوجدت في ذلك عجبا، في الطهارة والصلوات وسائر أركان الإسلام والجهاد والبيوع والنكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء، بل أفردت أبواب في الفقهيات كلها لما تلفظ به هذه الأداة اللسان. في أبواب فقهية أساسا مبنية على كلام اللسان، مثل أبواب القذف، الردة، الأيمان، النذور، الشهادات، الإقرار. وفي أصل الأصول التوحيد يدور عليه البحث والتأليف. فكم من كلام أوجب ردة فقتلا، أو أوجب قذفا فجلدا، أو أوجب كفارات، أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب بمفرده حكمه. ولذا قالوا: إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. هكذا من مناهج الشريعة المباركة الغراء. ولهذا تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا. وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات. ففي الترغيب: الدعوة إلى الله على بصيرة، ونشر العلم بالدرس، وفضل الصدق، وكلمة الحق. وفي الترهيب: عن الغيبة والنميمة والكذب وآفات اللسان الأخرى. والشيخ كتاب معروف اسمه معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، تكلم في الألفاظ التي ينهى عنها. أعظم ما يقي الإنسان آفات اللسان ومخاطر اللسان ومزالقه الصمت. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. يعني لو كل هذا البحث الذي نتدرسه في عدة دروس لم نأخذ منه غير هذه الكلمة لكفى بها، نخرج لا لنا ولا علينا. من صمت نجا، فاحفظوا هذا الحديث وضعوه أمامكم دوما: من صمت نجا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا تتكلم إلا إذا كنت متأكدا أنه خير، فليقل خيرا. يعني معناها إن كنت متأكد أن النطق فيه خير تكلم، وإلا فاصمت. مش فقط أصمت عن الشر، لكن أصمت عن الشيء إيه؟ المشتبه الذي تتردد هل هو خير أم شر. إذا حينئذ تلوذ أيضا بالصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلم كتب لك أو عليك. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من كثر كلامه كثر سقطه. تماما زي ما كانوا يقول لنا المدرسون في موضوعات التعبير الإنشاء سواء بالعربي أو بالإنجليزي مثلا، كل ما تتكلم كثير كل ما احتمالات الخطأ تكون أكثر. كذلك هنا يقول عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك. ووصف هند ابن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن ابن علي رضي الله عنهما فقال: كان طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. وسأل الحسن ابن علي رضي الله عنهما أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن لسانه يعني إيه؟ يصمت. كان يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا، ولا يعيبه، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. وعن يزيد ابن أبي حبيب قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة وإن المنصت لينتظر الرحمة. وقيل ما ندم خليل ولا ساكت. وقال الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال سفيان: طول الصمت مفتاح العبادة. وكان يقال: كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. كما تتعلم الكلام تعلم أيضا وتدرب على الصمت، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك. ولك في الصمت خصلتان تأخذ به من علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجذل منك. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا ارتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. يعني كما يتعاطى إنسان الدواء المر وهو كاره، لكن لأنه إذا تعاطى الدواء المر يتلمح حلاوة الشفاء والعافية، فمن ثم يتجرعه. كذلك أيضا قد يهم الإنسان السكوت، يستوحش أنه ساكت. نقول: إذا ارتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. هناك عاقبة حسنة لهذا السكوت، هو أنك تسلم من آفات اللسان. وعن مروان بن محمد قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو، فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوجي. وقال رياح الفيسي: قال لي عتبة الغلام: يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئت الناظر لها أنا، لأن الكلام شهوة كسائر الشهوات تحتاج لمقاومة ومجاهدة. فيقول: إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت، كلما لاحت له شهوة الكلام استجاب لها، فبئت الناظر لها أنا، فأنا في هذه الحالة أنظر إلى مصلحتها وإنما أنظر إلى عذابها، فما أخلصت لها. إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت فبئت الناظر لها أنا، يا رياح إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفروض. يريد الكلام، يقول إن لي موقفا بين يدي الله تعالى للحساب يغبط فيه من أطال الصمت وأمسك عن فضول الكلام. وقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني. لساني سبع إن أرسلته أكلني. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت. فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني يعضني. وقال بعضهم: رأيت مالكا صامتا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له في ذلك، فقال: وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه. وعن أبي بكر ابن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. يقول الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. غالبا إن ندم يكون على الكلام، ونادرا ما يندم الإنسان على السكوت. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. وعن محارب قال: صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث، تفوق علينا في ثلاث صفات: بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام. لم يتكلم ابن المبارك بحرف حتى قام، فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله. ولذلك إذا لاحظت أن أخاك يتعبث بالصمت أو بتعبير أدق يتمرن على الصمت يستقي شر لسانه، المفروض أنك تعينه على ذلك، تعينه على ذلك وتعذره ولا تعاتبه في الصمت. بالعكس، إذا رأيته يريد أن يتقرب إلى الله بالصمت حتى لا يقع في أحد أو يقع في ذنوب، ففي هذه الحالة تعينه على ذلك ولا تزحه عنه. وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 10 سنة. يقول: ظللت أتدرب على الصمت 12 سنة، عالجت الصمت 12 سنة، فما بلغت منه ما كنت أرجو. قال سعيد بن أبي هند: وجدت الصمت أشد من الكلام. وعن أرطاء ابن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. انظر إلى شدة الاجتهاد في الصمت وحفظ اللسان، يضع حصاة أو نواة مثلا في فيه حتى تذكره باستمرار بخطر اللسان فلا يطلقه، يجب عقبة في فمه. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. وقال الإمام مورق العجلي: تعلمت الصمت في 10 سنين، وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. لأن الإنسان في حالة الغضب قد يتفوه بما يندم عليه بعد أن يفيق من الغضب، لكنه يقول: بفضل هذا الصمت كان ينتابني أحيانا الغضب، ومع ذلك لا أتفوه بكلام أندم عليه إذا ذهبت ثورة الغضب. من أعظم فضائل الصمت أنه يذكر العيوب، الصمت يذكر العيوب. اجتمع قص بن سعدة وأكثم ابن صيفي، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. استر العية ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت. واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وقال الأعور الشني: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فهل بعد إلا صورة اللحم والدم؟ وكأي ترى من ساكت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم. وحكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل. فتبسم أبو يوسف، يعني إذا هذا الرجل فيه حماقة، كان مكسور طول ما هو ساكت، كان الأمور مكسورة، لكن لما تكلم كشف عن هذا العيب. فهو قال له لما يشوف عطول صامت، قال: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل. فتبسم أبو يوسف رحمه الله وتمثل ببيتين من الشعر، يقول: عجبت لإزراء العلي بنفسه وصمت الذي قد كان بالقول أعلم. وفي الصمت ستر للعي بالجهل، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم، فالذي يكشف ما في داخل إناء الكلام. فلسان العجي عورة بين الفكين، تحتاج إلى ستر كالسوأتين، لأنه يتكلم وأذنك تتظلم وقلبك منه يتألم. وكل هذا كان يمكن أن يكفه لو أنه ظل ساكتا. أما فيما يتعلق بالموازنة والترجيح، متى يصمت الإنسان ومتى يتكلم؟ الأصل هو الصمت، لابد أن يكون الأصل هو الصمت. إذ يكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام، يعني من تيقن أن الكلام فيه غنيمة، ففي هذه الحالة لا شك أن الكلام أفضل، لأنه على يقين من حصول الغنيمة. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. وقال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا: من تكلم بالخير غنم ومن سكت سلم. وقيل الإياس ابن معاوية: إنك تكثر الكلام. فقال: أتى بصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. وقال سعيد بن عبد العزيز: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: صموت واع وناطق عارف. صموت واع يعني صامت لكن هي عن وعي. وناطق ينطق بما يتيقن أنه خير. وناطق عارف. وعن يونس قال رحم الله الحسن إني لأحسب الحسن تكلم حسبة. رحم الله محمدا إني لأحسبه سكت حسبة. فالأمر يتعلق بالنية. الحسن كان يتكلم لكن يتكلم بالخير. ومحمد بن سيرين كان يصمت لكن يسكت إيه؟ يسكت تعبدا حتى لا يقع في أساس اللسان. وعن إسماعيل بن أمية قال كان عطاء يطيل الصمت فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. إذا تكلم يخيل إلينا الملائكة تثبته في الكلام وتهديه إلى الصالح من القول. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعجلها شيء. هذه العبارة عبارة السلامة لا يعدلها شيء من العبارات الشائعة ومن الكلمات الجامعة لأن من سلم نجا. فالسلامة قريبة جدا من العافية. ولذلك تكون دعوة الرسل عند المرور على الصراط اللهم سلم سلم طلب السلامة. وكان بعض السلف يدعو في الفتنة اللهم سلمنا وسلم منا. وقال الشاعر وقائلة لي ما لي أراك مجنبا أمورا وفيها للتجارة مربح فقلت لها كفي ملامك واسمعي فنحن أناس بالسلامة نفرح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقال الشافعي إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه أوصني فقال لا تتكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال فإن تكلم فتكلم بحق أو اسكت. وقال مرة رجل ما أشد البرد اليوم فالتفت إليه المعافى ابن عمران وقال استدفأت الآن لو سكت لكان خيرا لك. هو قال ما أشد البرد اليوم كأن المعافى ابن عمران ويبدو أنه فعلا كان معافا وموفقا قال استدفأت الآن يعني هذه الكلمة التي قلتها جعلتك تستدفئ من البرد لا فائدة منها. فهو يريد أن ينبه إلى هذه القاعدة أن الإنسان قبل يتكلم يوزن الأمور فيها مصلحة ليس فيها مصلحة حتى لو كان كلامه مباحا لأن التدرب هذا يفيد جدا ويمكن الإنسان عند الخطر وعند الزلل الخطير في الكلام أنه فعلا يكون قادرا على أن يكبح جناح لسانه. فهي عملية تدريج يعني حتى لو فيما لا بأس به مثل هذه الكلمة ما أشد البرد اليوم. فقال له المعافى ابن عمران استدفأت الآن لو سكت لكان خيرا لك. فقال أبو بكر محمد ابن القاسم كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال أي سكتة فاتتك. فاتتك السكتة كان أولى تسكت وضيعت أنت هذا الشيء الأولى بأن تكلمت فبالتالي وقعت في الخطأ. كان يقول له إذا أخطأ أي سكتة فاتتك. وقد وصف إمام المحدثين بالبطرة الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى حال السلف فقال أدركت الناس وهم على الجمل كما قال الإمام أحمد يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون لا يكثرون الكلام والجدل وإنما هي جمل يسيرة بحروف معدودة تقليلا من الكلام حتى في المباح وإبعادا لاحتمالات الزلل عند الإكثار. وقالت الحكماء مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. تستطيع أن ترد الكلام الذي لم تقله لأنك ما تتكلمش أصلا، لكن هل إذا نطقت بالكلمة تستطيع أن ترجع فيها؟ ما تستطيع، لا تستطيع الرجوع عنها وردها. ذكر التراث الإسلامي بنصوص كثيرة طبعا، سواء من السنة الشريفة أو من أثار السلف رحمه الله تعالى، في وجوب حفظ اللسان والكف عن أذية الخلق. فعن شكل ابن حميد قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله عنه على الصفاء ثم قال: يا لسان قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل ان تندم. قالوا: يا ابا عبد الرحمن، هذا شيء انت تقوله ام سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اصبح ابن ادم فان الاعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع وتهل للسان، فتقول: اتق الله فينا، فانما نحن بك، فان استقمت استقمنا، وان اعوججت اعوججنا. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد الا يشكو ضرب اللسان على حدته. الضرب الحده والشرط والفحش. ليس شيء من الجسد الا يشكو ضرب اللسان على حدته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اي الاعمال افضل؟ قال: الصلاه على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ان يسلم الناس من لسانك، ان يسلم الناس من لسانك. اذا هذا دليل على ان الترك عمل، لانه بيسال عن ايه؟ اي الاعمال افضل؟ فقال في الجواب ايه؟ ان يسلم الناس من لسانك. فاذا الترك بنيه الكف عن الشر هذا عمل، مع انه ترك شيء سلبي لان تسكت، لكن هو في حد ذاته ايضا يطلق عليه انه عمل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من نجاك؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، وفي رواية: لا يلقي لها بالا، يهوي بها 70 خريفا في النار. كلمة تمر عن لسانه يعني هو يراها هينة لكنها عند الله عظيم، ويهوي بها 70 خريفا في النار. وطبعا هذا الكلام ليس تقريبا للأذهان ولا تشبيها إلى آخره، وإنما هو على حقيقته. يهوي 70 خريفا في النار، 70 خريفا 70 سنة، فتخيل بكلمة لم يلقي لها بالا ظل يهوي إلى النار لمدة 70 سنة، يهوي في النار. الغمض طبعا عظيم جدا، وقد أعذر من أنظر، وحجة الله قامت على العباد، فلله الحجة البالغة. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني لا يتأملها ولا ينظر في عواقبها ولا يظن أنها تؤثر شيئا. كلمة هينة، وهي من نحو قوله تعالى: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وسأل معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وأيضا نتأمل هذه الكلمة، كانت حصائد، اللسان مثل الهنجل يحصد، فاللسان يحصد أعراض الناس ويزع فيها هلاكا. فبالتالي هذا أكثر ما يكب الناس على مناخرهم في النار كما جاء في الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، فقال: اعبد الله كأنك ترى، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأشار بيده إلى لسانه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. يعني إذا اللسان أخطر قوادح الاستقامة، أخطر ما يقدح في الاستقامة هو اللسان. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، كأنك تموت بعدها مباشرة، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، بمعنى انظر في عواقب الكلام، إن كان الكلام تندم عليه غدا وتعتذر عنه فلا تورط نفسك فيه ابتداء بالصمت. ولا تكلم بكلام، لا تكلم هنا يعني لا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، وعلق رجاءك بالله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم: إياك وكل ما يعتذر منه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. اشتغل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. هذه صدقة. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة، يكف شره عن الآخرين فإنها صدقة. وجاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال: إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. صحيح سؤالك قصير لكن مسألتك عظيمة عريضة، يعني سؤال مهم. أعتق النسمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسق الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفتها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يتقن مهنة معينة. قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه قلت: دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يؤمن بالله. قال: فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال: يرضخ مما رزقه الله، يعطي حتى لو كانت عطية قليلة. هذا معنى الرضخ، يرضخ يعني يعطي حتى لو شيء قليل، يرضخ مما رزقه الله. قلت: وإن كان معجما لا شيء له. قال: يكون معروفا بلسانه. قال: قلت فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. قال: فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له. قال: فليصنع لأخرق، يعني ليس في يده صنع. قلت وإن كان أخرق؟ قال: فالتفت إلي وقال: ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذى. هذا أضعف الإيمان، يدع الناس من أذى يعني يكف شره عن الآخرين. فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير، يعني أنت بتسهل الأمور عليها، إن السكوت عن الشر أو الكف عن الشر عمل، ولا ده كلام حقيقي إن الكف عن أذية الآخرين دي صدقة وعمل صالح يدخل الجنة؟ فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وقال عمر رضي الله عنه: لا تعجبكم من الرجل طنطنته، كثرة الكلام والطنين، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل. فقال بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله: اجتهدوا في العمل، فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. كنت ما تستطيع لا صيام ولا قيام ولا كثرة ختم القرآن الكريم ولا صدقة ولا حج ولا عمرة، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. إما تقول كلمة طيبة، وإن كانش تقول كلمة طيبة اصمت، كف شرك عن الناس، فهذه صدقة. وقال يحيى بن معاذ: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين. موقفك من إخوانك المؤمنين ثلاث أشياء حتى تكون من المحسنين. إحداه: إن لم تنفعه فلا تضره. إن لم تقدر على أن تزي معروفا وتنفع أخاك المؤمن، فعلى أقل شيء إيه؟ كف عنه الشر، لا تضره. إن لم تنفعه فلا تضره. والثانية: إن لم تسره فلا تغمه. مش قادر تدخل عليه السرور، ما تدخلش عليه الإيه؟ الغم. والثالثة: إن لم تمدحه فلا تذمه. وعن عبد الله بن عون رحمه الله قال: أحب لكم يا معصر إخواني ثلاث. طيب، عبد الله بن عون كان مشهور بصفة مميزة ذكروها في ترجمته، هذا إمام جليل من أئمة العظام الذين ينبغي أن نهتم بترجمته، لكن أنا أريد أن أسأل من يعرف إيه الخصلة المميزة التي تميز بها عبد الله بن عون؟ كان أشد الناس رجاء لأهل الإسلام، كان أرجى الناس لأهل الإسلام، بمعنى كان يحب الخير جدا لجميع المسلمين ويطمع لهم في رحمة الله تبارك وتعالى ويحثهم على ذلك. كان أرجى الناس لأهل الإسلام وأشد الناس رجاء لأهل الإسلام. يقول عبد الله بن عون رحمه الله: أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثا: هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين. وقال بعض السلف: إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث: إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس، صم عن أعراض الناس ولا تأكل لحومهم. لا شك أن أحد البواعث على الغيبة شفاء الغيظ بمقابلة العدوان بمثله، هذه أحد أسباب الغيبة، أن يكون إنسان في عداوة بينه وبين آخر فيدفعه ذلك إلى أن يشفي غيظه، ينفس عما يعتمد في صدره من الحقد على هذا الشخص بأن يحقره ويغتاله ويقابل العدوان بمثله. فمن ثم رغبت الشريعة السمحة في كظم الغيظ وترك مقابلة العدوان بمثله، فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر على أن ينفذه ويصدق، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. وعن عمر رضي الله عنه قال: من اتقى الله لم يشف غيظه، ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. يعني لولا أن في يوم قيامة وفي حساب لاختلف الأمر، لكن من آمن بيوم الحساب تهيأ للقاء الله تبارك وتعالى. وكما ذكرنا من قبل منذ زمن بعيد أن هذه أحد الأدلة العقلية على ثبوت القيامة والبعث والنشور والحساب والجزاء، لأن نرى أن الدنيا تنتهي أحيانا لكل شخص قد ظلم ظلما شديدا وانتهت الدنيا دون أن ينتصف ممن ظلمه. كم نرى من مظلومين ومقهورين كأصحاب الأخدود مثلا وغيرهم. من المنطقي والعقلي أن لا تكون هذه هي النهاية، لابد أن تكون فيه حياة أخرى، ده دليل عقلي على البعث والنشور، ينتصف فيها من الظالم ويعطى كله بحق الحق. ولذلك جاء في الحديث: حتى الشاه الجماء تقتص من الشاة الايه؟ القرناء، حتى الخروف إذا نطح خروفا آخر، خروف له قرنان والآخر ضعيف ملهوش ونطح به، يوم القيامة تبعث ثم يقتص بينها، ثم ذلك يقال: كوني ترابا، واضح؟ وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لأن الإنسان العاقل طبعا غير هذه العزموات، هناك حساب وجزاء، إما جنة وإما نار. فالشاهد يعني قول عمر ولولا القيامة لكان غير ما ترون، لولا يوم القيامة لتغير سلوك الناس في هذه الدنيا، لكن الاعتقاد في الحساب لا شك أنه له أثر في السلوك. إنما يفتري الكذبة الذين لا يؤمنون بالله، هم أخف الناس بالكذب لأنه لا يؤمن بالله ولا يخاف عاقبة الكذب. وكان أحدهم يقع في عمر بن ذر ويشتمه، فلقيه عمر أي ابن ذر فقال يا هذا لا تفرط في شتمنا، يعني كنت تشتم ما تزودهاش قوي، يعني لا تفرط في شتمنا، وأبقي للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا لأكثر من أن نطيع الله فيه. وقيل إن رجلا خاصم الأحنف بن قيس وقال لئن قلت واحدة لتسمعن عشرة، فقال لكنك إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. وعن بكار ابن محمد السيريني قال كان عبد الله بن عون مشغولا بنفسه وما سمعته ذاكرا بلال بن أبي بردة بشيء قط، ولقد بلغني أن قوما قالوا له يا أبا عون بلال فعل كذا، فقال إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما، وما أظن أحدا منكم أشد على بلال مني، يعني الشخص يكون مظلوما فلا يزال يتكلم في حق أخيه ويغتابه لظلمه حتى يكون هو الإيه؟ الظالم، يضيع حقه حتى يكون هو الظالم. قال وكان بلال قد ضربه بالسياط لكونه تزوج امرأة عربية. فقال أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد، من التقوى لجام يحكم المؤمن، فالتقي ملجم مش كل شيء يريده يفعله، لأن التقوى تحجزه كما قالت مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، علمت أن التقية ذو نهية تنهى إذا ذكر. فقال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري، لكن أخشى أن أحاسب على ما أقول. ليست الأحلام في حين الرضا إنما الأحلام في وقت الغضب، هذه قيمة الحلم عند الغضب. ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه وهو يجبذ لسانه، يجبذ لسانه من الخرج، فقال له عمر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي أهلكني. فإذا قال أبو بكر هذا فماذا يقول غيره رضي الله عنه؟ فقال ابن مسعود والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سن من لسان، فحفظ من لسانك ليس شيء أحق بطول سن من لساني، أما إذا أطلقته حرا فهنالك تكون المهالك، إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في شمعاء ليس تقال. فالعقال والقيد أليق بكل لسان وأحوط وأبرأ، لأنه ليس من أحد يقيلك ويعفيك من سقطاته إلا الأقل، يعني الناس الذين يسامحون هم أقل الناس، أما الآخرون فسوف يستوفون منك المظالم التي فعلتها بلسانك. وقال مالك ابن دينار كان الأبرار يتواصون بثلاث، بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. وقال الفضيل ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد، يعني وظيفة صعبة ليست للسهولة. وعن عطاء ابن أبي رباح قال إن من كان قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن المنكر أو أن تنطق في معيشتك التي لا بد لك منها، أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ وقيل للمعافى ابن عمران ما ترى في الرجل يقرض الشعر ويقوله، فقال هو عمرك فأثنه بما شئت. وعن يعلى بن عبيد قال سمعت سفيان الثوري يقول لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا لا. قال فإن معكم من يرفع الحديث الملائكة. وعن حاتم قال لو أن صاحب خبر جلس إليه لكنت تتحرز منه. صاحب خبر الجاسوس: وكلامك يعرض على الله فلا تحترز لا تحتر. وبعدين الإنسان لاحظ مثلا يتكلم بيتكلم مكالمة عبر البحار مثلا في أمريكا أو بلاد بعيدة، والعساك بيسحب الفلوس اللي بيتكلم فيها في التليفون مثلا، تجد إيه حريص إنه يركز الكلام خوفا من إنه سيدفع مبلغا أعلى. ولذلك أراد بعض السلف أن يعلم الإنسان بصورة حسية، إن الإنسان كلما وقع في ذنب بلسانه، كلما اغتاب غيبة مثلا، يضع قالب من طوب في داخل حجرة، في داخل الحجرة قالب من طوب يضع بس في الحجرة، في خلال مثلا أسبوع الله أعلم ربما لا يبقى فيها منفذ، واضح؟ فدي عملية تجسيد الأشياء التي إلى نلقي لها بالا، مع أن وضع الطوب في الحجرة هو لن يضره في شيء كثير، فما بالك بما كان وراءها أن الإنسان يهوي بها في النار 70 خليفة. فإذا هذه طريقة حسية لتجسيد خطورة اللسان، وكم فالإنسان لو تعود أن يفعل هكذا. أو بعض السلف كان يحتفظ بذلك إذا وقع في غيبة أخرج من ماله صدقة، فالشيء الوحيد الذي أعانه على الغيبة هو هذا العلاج، دفع المال، لأن المال محبوب إلى النفس، فيدفع غرامة أو صدقة بتعبير أصح طبعا مقابل هذا الذنب الذي ارتكبه. فالشح الذي أحضرته الأنفس يمنع الإنسان في مثل الحالة من الغيبة، يقول لا السكوت أسهل أرخص، فهذا مما يعين. وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل فيما بعد. قال أبو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد، الكاغد الورق للحفظة، لسكتتم عن كثير من الكلام. لو أن الله سبحانه وتعالى كلف كل إنسان وفرض عليه أن يشتري الورق الذي تكتب فيه الأعمال الصالحة أو السيئات، الملك يكتبها سواء عن اليمين أو عن الشمال، فكان عليك تجيب الورق ده، واضح؟ فيقول: لو كنتم تشترون الكاغد أي الورق للحفظة لسكتتم عن كثير من الكلام. وقال مالك بن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول: لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء أو في بعض المرضى، مثل مرضى الزهوة يتكلم كثيرا جدا، فلا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء. وقال الحسن البصري: يا عجبا لابن آدم، حافظاه على رأسه لسانه قلمهما وريقه مدادهما، وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعني. وما أروع هذا التمثيل. يقول الحسن البصري: يا عجبا لابن آدم، حافظاه على رأسه، الملك عن اليمين وعن الشمال حافظان، حافظاه على رأسه يحفظان أعماله، لسانه قلمهما، الألم الذي يكتب من أعماله هو الإيه؟ اللسان، طب الحفظ الريق، لسانه قلمهما وريقه مدادهما، وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعني. وقال أيضا: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وقال رحمه الله: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. وقال الفضيل بن عياض: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا ولا خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ كان يحرم عليك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا. أنا تعرفون الحديث: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش في الأرض، فإذا كان في قطة دخلت هذه المرأة النار. فيقول الفضيل: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب، فقلت تخطئ كلب ابن كلب، هو ما كذب أنه هو كلب وابن كلب، يعني والده أقصد يعني كلب. فالشاهد الإمام تاج الدين السبكي لما رأى الكلب قال: اخطأ يعني ابعد، خاف يدخل عليه الدهليز أو الممر، فقال: اخطأ كلب ابن كلب. فزجرني الوالد من داخل البيت، والد الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله زجره عن هذا، فقلت: أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. فانظر إلى الورع والوعي العلماء رحمهم الله. أبو قال له: شرط الجواز، يعني لو أنت بتخبر أن الكلب أبوه يقول كلب، الخبر مجرد، لكن شرط الجواز أن تصفه عدم قصد التحقير. شرط الجواز أن تصف هذه الصفة، مثل ما تقول مثلا فلان الطويل أو فلان القصير أو السمين مثلا. فإن كان هذا الشخص لا يعرف إلا بهذه الصفة، أو فلان الأعرج، إلى آخر هذه الصفات. فكان لا يمكن أن يعرفه محدثك إلا بوصف صفة من هذه الصفات التي يخشى أن تكون غيبة، لكن هو مشهور بهذا، فيجوز لك أن تصفه بها للتعريف به، لكن بشرط ألا تنوي لذلك التحقير، تنوي التعريف فقط، تعريف به لكن لا تنوي الإيه؟ التحقير. فانظر إلى الإمام تقي الدين السبكي كيف في الكلب زجر ابنه الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله عن مثل هذا. أعيد القصة، يقول: كنت جالسا بدهليز دارنا فأقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. وعن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له: أنفذ بسلام، مر بسلام. فقيل: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، حتى مع الخنزير. فالإنسان أيضا أخلاقه سوف تتأثر إلى الأسوأ إذا كان يتساهل في الكلام القبيح. وقال عاصم ابن أبي النجود: ما سمعت أبا وائل وهو شقيق ابن سلمة سب إنسانا قط ولا بهيمة، حتى ما سب بهيمة قط، أو ما سمعه يسب بهيمة قط. وعن المثنى ابن الصباح قال: لبث وهب بن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. باللعن والسب وهذه الأشياء ليس يعني غايتها أنها أحيانا تكون جائزة بشروط، لكن إنسان لا يكثر اللعن، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الذي يكثر اللعن، نعم يجوز اللعن أحيانا في مواضع معينة، لكن مع ذلك إذا تركت اللعن فأنت لن تعذب على هذا. حتى إبليس نحن لا نتقرب إلى الله بلعنه، بمعنى أن بدل ما نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله كل لعن الله إبليس لعن الله إبليس، هذا ليست عبادة، ليست من عبادة. تعود على اللعن حتى في المواضع المباحة قد يجرك إلى اللعن في موضع لا يجوز لك. ولذلك ما أقبح ما يفعل الرافضة جزاهم الله حينما زي ما الشيطان أن يتعبدوا بلعن أبي بكر وعمر، عندهم لعن أبي بكر وعمر أفضل من التسبيح والتحميد والتهليل، أفضل من ذكر الله، ثوابه عظيم جدا عند هؤلاء الشياطين، واضح. والقصص في ذلك يعني معروفة. وعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول: ما لعنت شيئا قط، ولا أكلت شيئا ملعونا قط، ولا آذيت أحدا قط. فقال الذهبي: انظر إلى هذا السيد واقتدي به. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: رأيت ابنة الربيع ابن خثيم أتته فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ قال: يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. خشي أن يكتب في صحيفتي أنه يقول لها: ذهبي العبي. وعن بكر بن معزم أن ربيعة بن خثيم أتته ابنة له فقالت: يا أبتاه أذهب ألعب؟ فلما أكثرت عليه قال بعض جلسائه: لو أمرتها فذهبت. قال: لا يكتب علي اليوم أني آمرها تلعب. وعن جرير بن حازم قال: ذكر ابن سيرين رجلا فقال: ذاك الرجل الأسود، ثم قال: أستغفر الله ما أراني إلا اغتبته. وعن الحسن قال: يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. كان بعض السلف يخشون أن يقولوا حميد الطويل غيبة، يعنون ذلك وصفه بهذا الوصف. وعن شعبة قال: قال لي معاوية ابن قرة: لو مر بك رجل أقطع، فقلت: هذا أقطع، كان غيبة. فذكرت لأبي إسحاق فقال: صدق. وعن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: قال شداد بن أوس لغلامه: ائتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه: ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه، أول مرة أسمعك تقول كلمة يكون فيها شيء. قال: صدق، ما تكلمت بكلمة مذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أذمها وأختمها إلا هذه، وأيم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل.
على هذه الكلمة اللي هي ائتنا بسفرتنا فنعبث ببعضنا فيها. هذا كل ما قاله. فقال لا تذهبني هكذا، لابد أن أتي بما يكفرها. فظل يشتغل بالإيه؟ بالتسبيح. وذلك كان الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا سأله سائل أو تكلم معه بكلام غير مناسب أو يسأل عن قضية ليس فيها نفع أو فيها ضر يقول له سبح سبح، فكانوا يفهمون أن سبح دي معناها اسكت ما تتكلم، أو سبح تكفر عن هذا الكلام الذي تقوله. وعن حسان بن عطية رحمه الله قال كان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخصمها وأزمها إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي. وعن يزيد ابن حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. الإنسان إذا يمشي في الطريق كأنه يتحرز من الزجاج ويتحرز من الموز مثلا أو من الطين أو من هذه الأشياء التي يمكن أن تكون مما يؤذي في الطريق، أو حفرة أو بلوعة مفتوحة يحفظ. فيقول ينبغي الإنسان يتحفظ للسانه أكثر من يتحفظ لقدمه إذا مشي. وقال سلمة ابن دينار ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدمه. هذا الأخر ما تيسر الليلة من الكلام في هذه القضية الخطيرة التي نرى أننا ينبغي أن نتدرب عليها الآن قبل أن يأتي رمضان، حتى إذا وافانا رمضان بإذن الله تعالى، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان، يعني أمكننا أن نكون تدربنا على هذه المجاهدة المهمة والعظيمة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.